أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قال: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت. هذا شروع من المصنف ببيان غسل مس الميت، والمصنف لم يذكر غسل مس الميت في باب الأخبار كما فعل كثير من العلماء، بل حتى هو المصنف في كتابه المختصر الناصر ذكر غسل مس الميت في كتاب الأخبار. هنا هو ذكر غسل مس الميت هنا في كتاب النجاسات، فذكر انه يجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت، وهو غسل واجب على من مس ميتا آدميا بعد برده وقبل تغسيله. اما لو مسه قبل برده او بحرارة جسمه يعني فلا يجب الاغتسال بمسه. المراد بالبرد هو الذي يوجب الغسل عند المس، برد تمام البدن، فلا يوجب الغسل برد بعض الجسد. لو كان بعض الجسد بارد لا يوجب هذا غسل مس الميت. وايضا لو مس الميت بعد تغسيله فلا يجب غسل المس، اما لو مسه قبل ذلك ولو قبل اتمام الغسل يعني في اثناء الغسل الاول او في اثناء الغسل الثاني او في اثناء الغسل الثالث يعني قبل اتمام الثالث فيجب حينئذ الغسل بالمس. اما من مسه مثلا بعد ذلك فكما لا يجب. هناك ذكرنا انه من لا يجب تغسيله، لا هناك من الاموات لا يجب تغسيلهم كالشهيد والمرجوم من قتل رجما او بالقصاص مثلا، فهذا الذي يلزم يطلب منه ان يغتسل ثم يرجع ماشي، فلا يجب هؤلاء طبعا لا يجب تغسيلهم. فاذا لا يجب تغسيلهم من مسهم بعد الموت هل ايضا يجب عليه غسل مس الميت أم لا؟ لا، هنا بالأخير لا يجب الغسل بمثل هؤلاء. بالمقابل من غسل تغسيلا باطلا، من غسل تغسيلا باطلا يعني يغسل بغسلين فقط أو بدون كافور أو بدون سدر،
يعني بغسلين في الحالات الاحتياجية،
فيجب الغسل بمثله حتى بعد تغسيله. واضح الآن؟
نعم.
هذا ما عليه مشهور الفقهاء. وذهب السيد المرتضى الى استحباب غسل المس الميت وعدم وجوبه. واضح هذا؟ قال: وكذا يعني يجب الغسل من مس قطعة منه فيها عظم، اي يجب غسل المس الميت على من مس قطعة مقطوعة مضانة من الميت وفيها عظم، والظاهر انه لا فرق بين كونها من الميت او من الحي، وان كانت عبارة المصنف مختصة بالميت. اما لو مس قطعة لها مثلا لا عظم فيها فلا يجب غسل مس الميت. نعم، يجب الغسل، مو الغسل، الغسل يعني موضعي اللي هو شنو؟ لو كانت هناك ملاقاة برطوبة. واضح هذا؟ قال: وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه او مس ميتا له نفس زائلة من غير الناس. يعني الغسل لمن مس ميتا بعد برده وقبل تغسيله، اما الغسل اللي هو الغسل الموضعي لليد فقط هذا يكون على من مس ما لا عظم فيه، لان اللي اذا له عظم قلنا غسل المس عليه يعني غسل مس الميت. اما اللي لا عظم فيه يعني فقط لحم مثلا كمن مس جزءا مقطوعا لا عظم فيه، او انه مس حيوان اخر، حيوان عفوا يعني ليس انسان،
ميت حتى إذا لامس كل جسمه حتى إذا بيعمل فإنه حينئذ لا يجب غسل الجسم، إنما يجب غسل الموضعي. طبعا هذا لو كانت هناك رطوبة، أما مع عدم وجود الرطوبة فلا نجاسة أصلا. واضح هذا؟ نعم. المصنف عبارة هنا ما أذكر الرطوبة، يعني عبارة شامل لحالة الرطوبة ولحالة عدم وجود الرطوبة، وتبعه في ذلك العلامة أيضا، والمشهور كما قلنا اختصاص الغسل بالمس بالرطوبتين. هو قال وغسل اليد، يعني يجب غسل اليد على من مسه ما لا عظم فيه، يعني جسم جزء من أجزاء الإنسان لكن لا عظم فيه، أو لا مو إنسان مسه ميتا له نفس زائدة من غير الناس، يعني حيوانا من حيوانا.
مع الرطوبة لو مع عدم الرطوبة
هو هنا ما ذكر رطوبة ورطوبة،
يرجع لحكم بمثل هذه الحالة للميت اللي يلزمون مثل عند مساس الميت أو مس الميت وهو مثل جاف يصير عليه حكم مثل الرسل صحيح ولا مثلنا
الميت الإنسان قصده الإنسان نعم يجب الغسل أيضا، لكن عبارة المصنف حتى بدون رطوبة يجب الغسل، يعني رسم الموضع حتى في الرطوبة وتبعه العلامة كما قلنا.
نعم
واضح. قال الخامس يعني من النجاسات الدماء، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق لا ما يكون له رشح كدم السمك وشبهه. نعم دم الحيوان ذي النفس السائلة نجس قليله وكثيره، بخلاف دم الحيوان غير ذي النفس السائلة فإنه طاهر. ودم ذي النفس السائلة هو المعبر عنه بالدم المسفوح، يعبر عنه بالدم المسفوح، ودل على نجاسته قوله تعالى إلا أن يكون إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ليس نجس. فإذا دم من الحيوان ليس له الذي له نفس السائل يكون نجسا. ابن جنيد خالف فقال بطهارة الدم إذا كانت سعته أقل من الدرهم المغلي. سيأتي أن الروايات لن تدل على طهارة الدم الذي يكون أقل من الدرهم المغلي، بل دلت على أنه معفون عنه في الصلاة. فرق بين الكون معفون عنه في الصلاة أو أنه طاهر، هو فهم منها أنه دم طاهر، لا ليس دم طاهرا، إنما هو دم يعفى عنه في الصلاة، ولكنها لا يعني أنه أصبح طاهرا ولا ينجس. قال السادس والسابع الكلب والخنزير فإنهما نجسان عينا يعني في ذاتهما ولعابا يعني لعابهما، دل على نجاستهما كثيرة، منها قوله تعالى كما قلنا قبل قليل أو لحم خنزير فإنه رجس، ومنها روايات قوله عليه السلام نجاسة نعم إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب. طبعا المراد بالنجاسة الكلب والخنزير خصوص البريين، أما الكلب والخنزير البحريين فلا تشملهما أدلة النجاسة. نعم كلب بحري مثلا، هذا الكلب البحري سمي كلب من باب المشابهة في بعض الجهات والآثار للكلب البري، لا أن حقيقته هو أنه كلب حتى يقال بأنه نجس مثلا لأنه يصدق عليه اسم كلب، هو يصدق عليه اسم كلب اسم مو يعني مو حقيقة كلب، إنما هو سمي كلب لأنه يشبه كلب، كما أن هناك حصان البحر ليشبه الحصان المتعارف، وكما أن العنكبوت يسمى أسد الحشرات، فش يعني تسمية مو أنه حقيقة أنه أسد أو ما شابه
أي.
فهناك من العلماء مثل ابن إدريس يقول الكلب البحري نجس، ليش؟ يقول لأنه يصدق عليه كلب، نقول لا يصدق عليه كلب تسمية بار تسمية ولا ليس هو حقيقة الكلب. ابن إدريس نعم مستدلا بإطلاق نجاسة الكلب وأنه يصدق عليه كلب، لكن الرأي مردود كما قلنا لأنه نصوص منصرف عن هذا المورد. والكلب والخنزير البريان ذكرنا النجسان بأعيانهما وأجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة وحتى ما تولد منهما ومن وحتى فضلاتهما. واضح؟ قال ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي بأحكامه إطلاق الاسم. فلو نزا يعني النزو والتنزي هو التوثق لغة والتسرع، لكن مراد النذر ذكر على الأنثى أن وطأها. واضح؟ تعبير نذر بالوطء لا يعبر عنه إلا في الحافظ يعني ذوي الحافر والسباع والظلف وذوي الظلف يعني ما يقال إنسان نجا لا ولو وطأ يعني مراد أن الكلب يطأ حيوان آخر ظاهر مو نجم مو ليس كلبا يعني فولده حيوان منهما فهل تجري على هذا الحيوان متولد أحكام الكلب أم لا شنو أحكام مثلا النجس وأنه له مقدار خاص لنسح البئر وأنه له طريقة خاصة في تطهير الإناء منه الجواب لا أن المدار هو صدق الاسم فإن صدق على هذا المتولد الجديد إن صدق عليه اسم أنه كلب عرفة يقول هذا كلب مثلا فهو تجري عليه الأحكام وإلا فإذا صدق عليه اسم الحيوان الطاهر أو أنه طلع حيوان جديد ما نعرف شو هيئته بس بالنتيجة ما يسمى كلبا فحينئذ المحكوم عليه بالطهارة لأطهارة الطهارة ما دام لا يطلق عليه عرفا أنه كلب واضح هذا؟ قال وما عداهما يعني وما عدا الكلب والخنزير من الحيوان فليس بنجس لماذا؟ لأطهارة الطهارة وعدم وجود دليل على النجاسة فكل الحيوانات الأخرى المفروض ما عدا الكلب والخنزير المفروض تكون طاهرة قال وفي الثعلب والأرنب والبقرة والوزغة تردد والأظهر طهارة يعني قلنا أن الأصل طهارة الحيوانات إلا ما خرج بالدليل واللي خرج بالدليل هو الكلب والخنزير لكن هذه الأمور التي ذكرها الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة هذه إذا لاحظنا أثر الطهارة نقول المفروض أنها طاهرة غير لكن هناك دليل روايات معينة ذكرت هذه الأمور أنها نجسة مثلا مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله يعني يقول عن بعض أصحابه فقط الرواية مرسلة يعني من عرفها من أصحابه ثقات من ثقات عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده يغسل يده منين إذا مس شنو إذا مس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا يقول يغسل يده
ما رطوبة لو
هاي ظاهر العبارة أنه نجس يعني ما أقول يغسل يده يعني ما أنه نجس قال وي نعم قال لا يضره لا يغسل يده طبعا هذه الرواية ضعيفة السنة مرسلة فما تكون حجة الرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سألته عن البقرة قد وقعت في الماء فتمشي على السياق أي يصلى فيها يعني في السياق قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء هذه الرواية لاحظ أنها تعبر يقول يقول له طارم يعني مو ميتة حية لكن تمس الثياب يقول الإمام اغسل ما رأيت من أثرها يعني أثرها على الثياب أغسل يدل على ماذا؟ على أنها نجسة المفروض هذه الرواية صحيحة لكن هي معارضة كما ذكرنا عارضها روايات صحيحة أخرى دلت على طهارة الطهارة وغيرها من الحيوانات ما عدا الكلب والخنزير فيحصل التعارض فإذا حصل التعارض تساقطت الأدلة لتعارضها وإذا تساقطت نرجع إلى الأصل وهو شنو؟ وهو الطهارة لهذا قال تردد منشأ التردد هو وجود الروايات التي تقول بطهارة الثعلب والأرنب والفأر والوزغة ومن جهة من جهة أخرى هناك روايات تعارضها لكن قال الأظهر الطهارة ناشئ من ترجيح الأصل بعد تساقط الدليلين أدلة المتعارضة واضح هذا؟ قال الثامن المسكرات وفي تنجيسها خلاف والأظهر النجاسة نعم من الأمور النجسة المسكرات مراد المسكرات المسكرات المائعة في أصلها هناك مسكر هو في أصله مائع يعني سائل وإن جمد حتى وإن جمد فيما بعد هو في أصله شنو يبقى جامد يبقى مائع لا فهذا هو المقصود المقصود من المسكرات المائعة في الأصل وليس مقصود من المسكرات الجامدة في الحشيشة في الأصل فالمسكر المائع في الأصل حتى وإن جمد سيكون نجس فالخمر المتجمد فهو نجس أما المسكر الجامد بالأصل فهو طاهر حتى وإن أصبح مائعا بالعارض واضح؟ فالمسكر المائع بالأصل شنو نجس بكل أنواعه كالخمر الخمر هو المتخذ من العنب وسمي خمرا لأنه يخامر العقل، والمخامرة هو التغطية، ومنهم سمي الخمار خمارا لأنه يغطي، واضح؟ بس أنه يغطي العقل. متخذ من العنب، النبيذ أيضا متخذ من التمر، والبتع وهو المتخذ من العسل، والمزر وهو المتخذ من الشعير، والنقيع وهو المتخذ من الزبيب الذي ينقع في الماء وغيره. هذا وقد ذهب المشهور إلى نجاسة الخمر، خمر نجس، بنادل لعدة روايات، منها خبر عمار، يعني عمار الساباطي وهو ليس إماميا، يعني 12 غصب، خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل. فهذا المشهور استدل بهذه الرواية على نجاسة الخمر، واضح؟ في مقابل المشهور ذهب الشيخ الصدوق ووالده بن بابوي وابن أبي عقيل والجعفي علام الجعفي وجماعة من المتأخرين ذهبوا إلى طهارة الخمر لبعض الروايات أيضا، منها خبر الحسن بن أبي سارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون، فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر. فقال عليه السلام: لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره، إلا هو مو أن تغسله يعني كان طاهر تغسله. طبعا هذه الرواية استفاد منها أنه ليس بالنجس في نفسه من الخمر. مشهور الفقهاء يقول عندنا رواية تقول بالنجاسة ورواية تقول بالطهارة، رواية النجاسة نحن نقدمها. ليش؟ يقول لأن رواية الطهارة يمكن أن تحمل على التقية، لأن أمراء العامة وسلاطين العامة كانوا يشربون الخمر ولا يجتنبونه، فلعل الإمام الثاني باب التقية ذكر أنه الخمر طاهر مثلا. بالنتيجة نحن نقدم روايات، شنو؟ روايات التنجيز. قال: المسكرات وفي تنجيزها خلاف والأثر النجاسة.
هذا المثل يشير إلى أنه طاهر في نفسه، أي أصلا أي ليس نجسا مثل بنفسه
يغو
الخمر مثلا.
لا
عندما ذكرت من نفسه يعني أنه يعني نجس بالعارض مثلا
إيه إحنا بعد نفسي على طهارة في نفسه، أما طهارة أو نجاسة في نفسه فهذا ما قاعد نفسي عن نجاسة في عارض. نجاسة بالعرض وحسن آخر تصرف من جسم ملاقات الكافر أو الدم حسن آخر. قال: وفي حكمها، يعني في حكم المسكرات، العصير إذا غلى واشتد وإن لم يسكر، يعني في حكم الخمر بالنجاسة هو العصير العنبي إذا غلى، غلى يعني يعبر عنه بالروايات يقول نشيش نشة، يعني صار أعلاه وأسفله وأسفله أعلاه بالنار او بغير النار تواصل، واضح؟ هذا يقول اذا غلا واشتد، اشتد يعني اصبح شنو؟ ثقيل بعد ان كان خفيف مثلا، فيقول اذا غلا واشتد العصير العنبي يكون نجسا حينئذ، وسياتي انه لا يطهر الا بزوال ثلثيه، فاذا زال ثلثاه طهر وجاز شربه. هناك من الفقهاء من ذهب الى حرمه شربه بعد الغليان والنشيش وقبل ذهاب الثلثين، مو يقول هو حرام صحيح بس مو نجس، ما يصير نجس. فرق بين ان نحكم بنجاسته وان نحكم بحرمة شربه، فهو مسألة انه اذا غلا واشتد، اذا غلا واشتد العصير العنبي شيء يصير حرام الشرب، مو معناه يصير نجس، واضح؟ احنا الخمر والحكم بنجاسته كما تقدم في خلاف، فكيف بالعصير العنبي؟ واضح؟ إذا غلا واشتد فما هو دليل؟ يقول الفكرة أنه يصير حرام صحيح بس نجس لا. قال: إذا غلا واشتد وإن لم يسكر. التاسع من النجاسات الفقاع، مو فقاع، فقاع يعني مثل الرمان، سمي كذلك يعني فقاع، سمي كذلك بسبب ما يعلوه من الزبد، يعني من الفقاعات، زين بفقاعة سمي، وهو شراب مخصوص متخذ من ماء الشعير، يعني مو مطلق ماء الشعير تاخذ من عنده تغليه يصير فقاع، لا، شراب مخصوص يعرفه اهله بطريقه خاصه يعني، واضح؟ اما ماء الشعير الذي يصفه الاطباء لا، ليس هو الفقاع طريقه خاصه، ليس هو اهله معروف عندهم، وهو شراب مخصوص متخذ من ماء الشعير او من هناك من سيدي مرتضى يقول من ماء القمح ايضا. في الرواية عن هشام بن الحكم سألت أبا عبد الله عن الفقاء فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. يقول خمر مجهول في رواية خمر استصغره الناس وإلا هو حكم الخمر في الحرمة وفي التنجيس أيضا. نعم. قال العاشر السافر من النجاسات يعني النجاسة السافر وضابطه يعني ضابط كون الإنسان سافر كيف يكون الإنسان سافر كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله يعني انتحل الإسلام وجحد ما يعلم من الدين ضرورة. فالكافر إذن هو شنو؟ هو إما أن من لم ينتحل دينا أصلا كالملاحدة ما منتحل أي دين أو انتحل دينا لكن غير دين الإسلامي كاليهود والنصارى أيضا يسمى كافر أو انتحل الإسلام إلا أنه جحد ما يكون من ضروريات الدين الإسلامي كإنكار وجوب الحج أو إنكار الصلاة أو إنكار الصوم. وهناك من قال أن الضرورية عندما تنكر يكون الإنسان كافرا متى؟ عندما يرجع إنكار الضرورة إذن إلى تكذيب النبوة. واضح؟ يقول مو كل شيء تنكره يصير كافر إلا إذا كان إنكار يرجع إلى إنكار النبوة. كان مثلا يقول الحج واجب الحج مو واجب يقول لا الحج مو واجب. يقول له القرآن يقول مثلا لله على الناس حج البيت يقول لا الحج مو واجب. يعني شو اللي يقول؟ يقول هاي مو آية هذا مو حج الله هذا مو حج النبي هذا النبي واجب النبي كذب حج صلى الله عليه وسلم. فيرجع كلام المن لتكذيب النبوة. فإذا كذب النبوة يكون كافرا. واضح؟ هناك بعض البقاء يقول لا حتى وإن لم يرجع تكذيبه إذا لم يرجع إنكار للضرورة إلى تكذيب النبوة حتى لم يرجع إلى ذلك فهو أيضا يكون كافرين. لهذا قال وضابطه كل من خرج عن الإسلام يعني يهودي نصراني مو مسلم أصلا أو من انتحله يعني انتحل الإسلام لكن جحد ما يعلم من الدين ضرورة جحد ما يعلم أنه من الدين فالنتيجة يكون إنكارا يكون تكذيب إنكار للنبوة أو أنه في نفسه كما قلنا موجب للكفر. قال كالخوارج والغلاة تقدم مرتين تقريبا وضحنا معنى الخوارج فقلنا أن الخوارج هم أهل النهروان الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام وكل من قال بمقالتهم وخرج على عمار المعصوم ويجمعهم ضغط علي عليه السلام والأئمة ولذلك يدخل فيهم حتى النواصي. أما الغلاة فهم كل من اعتقد بألوهية علي عليه السلام أو أحد الأئمة من ولده أو بألوهية كل واحد من البشر هو يعبر عنه بالغالي اللي يعتقد بألوهية الإنسان. وقد دلت نصوص كثيرة على نجاسته نجاسة الخوارج والغلاة والنواصب منها عن ابن أبي يعفور عن أحدهما عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. واضح؟ يعني يقول الناصب لنا أنجس من الكلب حتى الكلب أطول من الناصبين.
نعم الله.
قال كالخوارج والغلاة. قال وفي عرق الجند من الحرامي وعرق الإبل الجلالي والمسوخ خلاف والأظهر الطهارة. كل أمور ذكرها قال فيها خلاف أنها طاهر للنجس لكن الأظهر الطهارة. الأول واحد هو العرق الجنب من الحرام المراد عرق الجنب عرق المجنب حال كونه مجنبا مو حال مباشرته للفعل للمواقع وللجماع لا المراد أنه إلى أن يغتسل مو لما يغتسل يصير طاهر من لما يواقع إلى أن يغتسل هذا يعبر عنه بأنه مجنب حال كونه مجنبا هذا عرق شكون عرق إذا كان جنابته من حرام طبعا إذا كان جنابته من حلال لا إشكال في طهارة عرقه ماكو مشكلة يعني كما لو واقع زوجته. أما لو كان جنابته من حرام فالكلام أنه عرق يكون طاهر لو عرق نجس محل خلاف. طبعا المراد بالحرمة هم خلاف عندهم يا حرمة الحرمة الأصلية كالزنا مثلا جنابة من زنا أو الحرمة العارضة مثل توطئ الزوجة فوق تجريس الحرام في نهار شهر رمضان صار حرام. ليش؟ لأنه في نهار شهر رمضان
هو يحارب
هو يحارب فنال كلام المهم. فهل هل أنه عرض الجن من الحرام ظاهر أم نجيس؟
نعم
نعم بكنا هناك خلاف اختلفت الأقوال الأعلام في حكمه هل هو طاهر أم نجس. ذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن بابويه وغيرهم إلى أنه نجس عرق الجن من الحرام مستدلين بما نقله المجلسي في كتابه البحار عن كتاب المناقب لابن شهراشوب عن أبي الحسن عليه السلام يقول إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وإن كان جنابته من حلال فلا بأس. شوف الإمام من أباه الرواية يفرق بين جناب الحلال فيقول لا نجس ولا يجوز الصلاة فيه وإنه إن كانت من حلال فتجوز الصلاة فيه. هاي الرواية اللي تدل بها هؤلاء الأعلام لكنها رواية ضعيفة السند. ولذا قال ابن إدريس وسلاف وعامة المتأخرين قالوا بطهارة عرق الجلد من الحرام مستدلين أولا بأطارة الطهارة وثانيا بهناك نصوص دالة على الطهارة. واضح؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني عرق الإبل الجلالة. الجلال كنا هو اللي تعود أكل عذرة الإنسان والإبل واضح. لم يقع الخلاف في طهارة عرق عرق غير الإبل من الحيوانات الجلالة. حيوان جلال لكن ليس بإبل. هل هو عرقه طاهر لو نجس؟ يقول لا واتفقوا أنه طاهر ما هو مشكلة. لكن الإبل كلامنا بالإبل واضح؟ فعرق الإبل طبعا العرق غير الإبل من الحيوانات الجلالة هم اتفقوا العلماء بأنه حرام أكله يعني الدجاج الجلال مثلا حرام أكله أكيد لكن هل عرقه نجس أو لا؟ لا قالوا عرقه طاهر. لكن الإبل هو كلامنا في الإبل فقط. وردت روايات يستفاد منها نجاسة عرق الإبل الجلالة منها عن حفص البختري عن أبي عبد الله لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله. ففهمت من هذه الرواية أنه نجس من العرق. بعض الفقهاء يقول لا الرواية لا تدل على النجاسة. الرواية قاعد تقول إن أصابك من عرقها شيء فاغسله لأن الإبل الجلالة راح يكون محرمة الأكل مو صحيح؟ إذا حرمت أكلها فعرق راح يكون جزء من منها لأن يصير من أجزاء ما لا يأكل لحمه مو صحيح؟ إذا كان أجزاء ما لا يأكل لحمه في واحد يصلي وعليه على جسمه شيء من أجزاء ما لا يأكل لحمه لا يصح مو صحيح؟ فالعرق ما يصير يصلي فيه مو لأنه من جزء بل لأنه من أجزاء ما لا يأكل لحمه. فهذه الرواية فسروها بعض التفسير واضحة؟ لأن يقول الإمام قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة سوى أول شيء أعلن أنها محرمة ثم رطب عليها قال إذا أصابت من عرقها شيء فاغسله لأن الصلاة ما تصح بهذا الأمر لأنه لا يأكل لحمه حينئذين. إذن فلهذا احنا قلنا الأفضل الطهارة فيه أيضا. بعد منه المسوخ. المسوخ يعني الحيوان الممسوخ اللي الله سبحانه وتعالى مسخه كان إنسان مثلا ومسخه مسخ حقيقته إلى على شكل حيوان. طبعا مو المراد الأقوام والناس اللي مسخوا إلى حيوانات ثم ذولاك اللي نحش عليهم أنا نقول نجسيل وطاهرين واضح؟ إحنا ما نحش على ذولاك لأن هؤلاء ذكرت الرواية أن الحيوان الإنسان إذا مسخ ما يبقى أكثر من 3 أيام ويموت واضح؟ إحنا بنقول نجس لو طاهر ما نقصد المسخ الأصلي نقصد منه الحيوان اللي على صورة المسخ الأصلي واضح؟
واضح. يعني لأنه كان على صورة الحيوان مثل الممسوخ الأصلي
أي هل هو نجس لطهارة؟ عندما نقول الممسوخ نقصد هذا الحيوان اللي على صورة الممسوخ الأصلي واضح؟
يعني لأجل هذا السبب هو أنه مثلا
الرواية مثل دليل تأتي نعم. أما الممسوخ الأصلي فلم يبقى أكثر من 3 أيام
نعم.
عددوا الممسوخات بعضهم ذكر قال الضب والفأرة والقرد والخنزير والحية والبيت والذئب والأرنب والوطواط والعقرب والدب والوزغ والزنبور والطاووس والخفاش والزمير والمارماهي والعنكبوت والقنفذ إلى وغيرها. تقدم الكلام إحنا في بحث الأسعار هنا قلنا وفي سؤال المسوخ تردد قلنا أن هناك الشيخ الطوسي ذهب إلى نجاسة المسوخ مستدلا برواية ضعيفة السنة. أما المشهور فقال بطهارة المسوخ لأطارة الطهارة وعدم وجود الدليل على النجاسة، يعني فلهذا المسوخ لا دليل على نجاسته في نفسه. واضح هذا؟ لا. قال وما عداهما من الحيوان فليس بنجيس وإنما تعرض له النجاسة. وإنما تعرض له النجاسة ما عدا ذلك من الحيوانات قلنا ليس بنجس بنفسه، يعني هو طاهر لكن تعرض له النجاسة فشنو يتنجس بملاقات النجاسة مع الشروط الآتية في تنجيسه. واضح؟ يعني بالرطوبة مثلية وما شاكل. قال ويكره بول يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.